عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ذكرنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن الأصل في البيوع الحل، إلا ما ورد النص بحرمته، والذي ورد النص بحرمته إما أن تكون البيوع محرمة لذاتها كبيع الخمر وبيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الأصنام. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فكل ما حرم حرم ثمنه، حرم بيعه. ومنه كذلك أيضا المحرم لذاته بيع الكلب، نهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن، وأيضا كل ما يؤدي إليه كذلك من هذا فهو محرم. فتحريم بيع الأعيان المحرمة كالخمر والخنزير مثلا والميتة، وتحريم كذلك بيع الكلب والدم والسنور الألا وهو القط، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور أي القط كما في سنن أبي داود بسند صحيح. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو قال من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية من خمر يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم شربها، حرم بيعها. قال: فأمر بها فأفرغت في البطحاء، فلأن الخمر محرم فبيعه محرم، الدخان محرم، بيعه محرم كذلك، هذا من بيع الأعيان المحرمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: مهر البغي، سمي المهر مجازا، إنما يدفع للمرأة الزانية مقابل الزنا، فهذا محرم أصلا. وكذلك كل ما يؤدي إلى الخنا والزنا كذلك هذا بيعه محرم، كل ما يؤدي إلى الخنا والزنا فبيعه محرم، تأدية عامة من الرقص، المجون، الخمور، كذلك كل ما يسبب إشاعة الفاحشة بين المسلمين فكذلك بيعه محرم، مثل آلات اللهو والمعازف والطرب، هذه بيعها محرم، آلات اللهو والمعازف بيعها محرم. قربوا يا إخواني بارك الله فيكم بقدر ما تستطيعوا، منها بتدفو ومنها بتخففوا عن إخوانكم، الجو بارد شوي، الله يرضى عليكم، سدوا الفراغات إذا في فراغات هون لله، لوجه الله، الله يبارك فيكم يا إخواني، إذا في فراغات سدوها، الله يكرمكم. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، الحر الزنا والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه البخاري معلقا، وقد وصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق بأكثر من 20 وجها. فلا حجة لمن يقول إن هذا الحديث في المعازف حديث معلق من معلقات البخاري وليس من صلب البخاري، نقول نعم هو من المعلقات، لكن ابن حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق وصله من 20 وجها، بيّن لك بأدلة واضحة كالشمس في ضحاها أن هذا الحديث صحيح بين، وما اعترض عليه أهل من أحد من أهل صنعة الحديث المتخصصين في علم الحديث إلا ما كان من اعتراض ابن حزم رحمه الله تعالى. وقول جمهور المحدثين هو الصحيح وهو الحجة، فهذا الحديث صحيح بين في حرمة آلات المعازف، فبيعها كذلك أيها الإخوة محرم، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، من الإعانة على الإثم والعدوان، والمعين على الإثم والعدوان كالذي شارك في الإثم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم اللصوص على سرقتهم، كان مثل سارق من السارقين، مثل اللي بيعينهم كذلك. يعني إذا ما أقام الدين وعلى والحدود على الزنا وعلى السرقة كان مثل الزاني ومثل السارق، وكان بمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة، وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل على ضيفه التي قال الله فيها: فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. حاله مثل حال امرأة لوط، فعذب الله عز وجل عجوز السوء بمثل ما عذب قوم السوء، لأنها أعانت على هذا الإثم، فإذا حتى المتاجرة أيها الإخوة بالمحرمات ممنوع من هذا الباب. وحلوان الكاهن الذي يدعي علم الغيب فيعطى ثمنا مثل الساحر أو الكهنة يعطوا هدية، فهذا أيها الإخوة من الأمور المحرمة. كذلك هناك أيها الإخوة أكل أموال الناس بالباطل من جهة البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع، بسبب الضرر والخداع، لأن قلنا تحريم البيوع إما أن يكون محرم لذاتها، وإما أن يكون بسبب الضرر والخداع، وإما أن يكون بسبب الغرر، وإما أن يكون بسبب الربا. سبب الغرر أي الجهالة، فهنا بسبب الضرر الخداع الغش، هذا محرم بسبب الضرر أو الخداع أو الغش. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، رواه البخاري. لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع الرجل على بيع أخيه، لا يبع بعضكم على بيع بعض. يقول النووي رحمه الله: أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك أكثر من هذا الثمن. يعني جعل له مدة، قال له: ماشي، هذا بيني وبينك مرحلة اسمها الخيار، إما أن يكون خيار الغبن، خيار العيب، بيني وبينك هذه المدة، ممكن أرد السلعة وأنت ترد لي الثمن. فيأتي واحد يقول: لا، أنا أدفع لك أكثر، وافسخ البيع بينك وبينه، هذا حرام، هذا لا يجوز. واحد يقول: أنا أدفع لك 100، فاتفقا على البيع، لكن ما سلم، لا هذا سلم الثمن ولا الثاني سلم السلعة. فجاء آخر قال: أنا أدفع 120، فهذا محرم لا يجوز، لأنهما اتفقا خلاص، هذا من البيع على بيع بعض. قال ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، قال رحمه الله: وهو مجمع عليه. لماذا؟ لأن في إفساد بين المسلمين، في إفساد بين المسلمين، في تدابر، في تقاطع، في تحاسد، صير شحناء. طب أنا اتفقت أنا وإياك تبيعني على 100، اتفقت وانتهت المسألة وبقي تسليم البيع، فالآن تأتي وتقول: لا، بعته لآخر، هذا يؤدي إلى التدابر والتقاطع. فالبائع آثم، لا يبع بعضكم على بيع بعض، كذلك المشتري آثم إذا علم، المشتري آثم إذا علم، فيحرم البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء حرام. من البيوع التي يدخل فيها الضرر أيها الإخوة بيع النجش، بيع النجش، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. وفي حديث ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش، كما في البخاري ومسلم. والنجش أن يزيد الرجل على ثمن السلعة وليس قصده أن يشتريها، بل ليرغب غيره فيها، هو لا يريد أن يشتري لكن بيزيد، مثل ما يعمل مزاد، هذا بقول بألف، لا والله 1500، هو لا يريد أن يشتري لكن ليرفع من ثمنها أو ليمدح المبيع بما ليس فيه لكي يروج هذا المبيع، هذا بيع محرم أيها الإخوة، هذا اسمه بيع النجش. وقال ابن أبي أوفى كما في البخاري: الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن، يعني الذي يفعل هذا، الذي يزيد في ثمن السلعة ولا يريد أن يشتريها، ليس قصده الشراء بل ليزيد في ثمن ليرغب غيره فيها، هذا اسمه النجش، هذا محرم، هذا محرم. وكذلك فيه أيها الإخوة ضرر، وفيه خديعة، فيه خداع، وفيه غش، وفيه ضرر كذلك. ومنه أيضا أيها الإخوة أنواع نهى عنها صلى الله عليه وسلم من البيوع، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يتلقى الجلب، أو يتلقى الركبان، أو نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. ماذا كانوا يفعلون أيها الإخوة؟ كان يقوم بعض التجار بتلقي السلع الواردة إليهم قبل ورودها إلى السوق، يعني قبل ما تصل السلعة إلى السوق، فيلقوه التجار في طريقه قبل أن يقدم إلى البلد، فيسأل عن سعر هذه السلع في السوق، فيلقاه خارج البلد قبل أن يصل إلى السوق، فيقول: تبيعني هذه السلعة بكذا وكذا؟ ويقول له: هذه السلعة كاسدة وسعرها قليل في السوق، فبيعنيها بكذا وكذا وأدفع لك، فيدفع له تنتهي. هذا اسمه تلقي الجلب، أو يسمى بتلقي الركبان، بتلقي الركبان، هذا منهي عنه أيها الإخوة، لأن فيه غبن، لأنه ممكن يكون السلعة ثمنها أكثر، فهو لما يتلقاه فيخفض له من السلعة فيكذب، كذلك يخفض له من السلعة، فنهى عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك، لما فيه من الضرر وما فيه من الخداع. ونفس المسألة، نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحاضر للباد، بيع الحاضر للباد، لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، يعني البادي يقدم على البلد فيعود عليه بيعه أيها الإخوة بالكسب الحلال وكذلك بالخير الوفير، لكن هذا يتلقاه ويبيع كذلك الحاضر الذي يعلم ثمن السلعة ويعلم كم هي مربحة، وممكن يتلقاه فيكون هناك غبن له ويكون هناك ضحك عليه، فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. ومنه كذلك الاحتكار، بيع المحتكر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، يخبئ القوت حتى يرتفع ثمنه في السوق، يخبئ القوت حتى يرتفع الثمن، فإذا ارتفع الثمن أخرج القوت الذي عنده، هذا بيع محرم أيها الإخوة، هذا بيع محرم، لأن فيه ضرر، لأن فيه ضررا. والحكمة أيها الإخوة دفع الضرر عن عامة الناس، عن عامة الناس. وأكثر شيء يذكره العلماء في مسألة الاحتكار، احتكار الطعام خاصة، احتكار الأقوات خاصة، يذكروا أن الإثم فيه مضاعف، احتكار الأقوات، خبئ السلعة حتى يرتفع ثمنها في السوق، هذا اسمه احتكار، لا يحتكر إلا خاطئ، فيخبئ السلعة ثم بعد ذلك يبيعها، ثم بعد ذلك يبيعها، فهذا محرم، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. ومنه البيع الذي فيه غش ومكر وخديعة. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل يبيع طعاما، والحديث مشهور صحيح مسلم، قال فقال: كيف تبيع؟ فأخبره، قال: فأوحي إليه، شوف الرواية، جاءه الوحي من السماء، هذه رواية أبي داود، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيها، فأدخل فإذا هو مبلول، فقال له عليه الصلاة والسلام: ليس منا من غشنا، ليس منا من غش، يعني هذه رواية أبي داود، وفي رواية مسلم من غش فليس منا. وقال قيس ابن سعد ترى ممكن واحد يغش، ممكن واحد يغش وتمشي السلعة وتمشي البضاعة ويكسب المال، لكن قيس بن سعد رضي الله عنه وعن أبيه يقول: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار، لولا هذا الحديث لكنت أمكر الناس. لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار، لولا هذا الحديث لكنت أمكر الناس. والحديث رواه ابن عدي في كامل وهو وإسناده حسن. المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. فكل بيع أيها الإخوة قام على الغش أو على التدليس أو على إخفاء العيب فهو محرم، فهو اسمه من أكل أموال الناس بالباطل، كما قال البغوي: التدليس في البيع حرام مثل أن يخفي العيب، فإذا أخفى عيب سلعته فقد أكل حراما. باع سلعة وأخفى عيبها، أكل مال حرام، أكل حراما. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله صاحب الزواجر، اسمع ايش يقول: كل من علم بسلعته عيبا وجب عليه وجوبا متأكدا بيانه للمشتري، وجب عليه أن يبينه للمشتري، وجب عليه وجوبا متأكدا بيانه للمشتري. وجب، هذا أمر واجب، مش أمر والله فضل. أمامه الآن السلعة بده يبيعها، يجب عليه أن يبين عيب سلعته، وجب وجوبا متأكدا. اسمع ايش يقول: وكذلك لو علم البيع غير البائع كجاره أو كصاحبه، ورأى إنسانا يريد أن يشتري ولا يعرف العيب، وجب عليه أن يبينه له. وجب عليه، يعني جارك بده يبيع دار والدار بتعرف أنت أساساتها مش كويسة وكذا، والجار ما بين، أنت كجار تعلم هذا العيب، وجب عليك. قال ابن حجر: وجب عليك، يعني وجوب، المسألة ليست ندب، وجوب، وجب عليك أن تبينه للمشتري. قال: لو علم العيب غير البائع كجاره أو كصاحبه، أو رأى إنسانا يريد أن يشتري ولا يعرف ذلك العيب، وجب عليه أن يبينه له. وجب عليه أن يبينه له، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مستدرك الحاكم، قال عليه الصلاة والسلام، سند صحيح، قال: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. إذن مش على المشتري بس، حتى لو جاره يعلم، وجاء واحد يشتري يقول له: والله في عيب كذا وكذا، في عيب. هذا من باب النصيحة للمسلمين، هذا من باب وإذا استنصحك أن تنصح له، هذا من باب النصح لكل مسلم، هذا من باب النصيحة له. إذن لا يحل، قال لك حرام أن يبيع شيئا. إذن كم من الناس أيها الإخوة الآن يأكلون أموال الناس بالباطل، قديش ناس الآن أنت بتعاملهم بوكلوا حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. باع سيارة وما بين عيب المحرك، أكل حراما، أكل حراما. باع بيتا ثم دلس فطلاه بطلاء بس دهان وانتهت المسألة، ورأى وإذا لونه فاقع ومن جوا خربان، ستر العيب، هذا أكل حرام. وصور كثيرة أيها الإخوة ممن يخفون عيب السلع، ممن يخفون عيب السلع فيبيعونها، ببيعها وما عرفش الرجل أكل حرام وطعم أولاده حرام، وبعدين بصير يلوم، بس يصير ختيار ويروح يحج لبيت الله ويقول: والله يا شيخ أولادي ما هم ردين علي. يا حجي ما أنت عالفهم بالحرام، أنت من هم صغار وهم تربوا، نشأت أجسادهم على السحت. بقول لك: والله ما عمري حطيت مصاريف بنك ولا عمري أكلت مال واحد. طيب شو كنت تشتغل؟ والله كنت أشتغل كذا وكذا، كنت تخفي عيوب السلع. ما كنت تبين للذي جاء يشتري والله كن هاي تمشيها. فلأجل ذلك هذا أكل أموال حرام، هذا ماله ومال حرام، هذا بيعه أيها الإخوة محرم، لأنه قائم على التدليس والغش والخداع. رحم الله بن حجر بعد ذلك، بعد ما ذكر هذا القول، قال: وكثير من الناس لا يهتدون لذلك أو لا يعلمون. كثير من الناس لا يهتدون لذلك ولا يعلمون. طبعا العلماء دائما لما يذكروا الغش والخداع والتدليس بيذكروا مثال الشاه المصرة، مثال الشاه المصرة. الشاه المصرة هي الشاه التي يحبس اللبن في ضرعها بربط الثدي مرة يومين أو ثلاث. لماذا؟ ليجتمع اللبن في ثديها. فإذا جاء واحد يشتري الشاه فيرى ضرعها قد امتلأ لبنا، يقول هذه تدر باللبن الكثير، مع أنه حبس هو هذا، حبسه ليومين أو ثلاث. هذا اسمه غش، هذا اسمه غش، هذا اسمه كتمان الحقيقة في البيع. ومنه كذلك أيها الإخوة بيع التلجئة، وسيأتي الكلام عنه عند قول الله عز وجل، قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمن أكل أموال الناس بالباطل بيع المكره، اسمه بيع التلجئة، بيع التلجئة أي بيع المكره. فمن باع شيئا مكرها فهذا قد أخذ ماله أيها الإخوة بالباطل، لا يصح بيع شيء غصب أو أكره الرجل على بيع شيء. ومنه كذلك هناك اختلف العلماء في هذه المسألة، هذه أيها الإخوة مما اتفق العلماء على تحريمها، ولكن هناك بيوع مختلف فيها، مثل بيع الحيوان بالحيوان بالنسيئة في كلام عنه، بيع العربون. بيع العربون ما حكمه؟ أنه يشتري السلعة ويدفع إلى البائع جزءا من الثمن، على أنه إذا أخذ السلعة احتسب به من الثمن، إن لم يأخذها، إذا ما أخذ المشتري السلعة فهو للبائع. ذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة كأبي الخطاب يقولون هذا لا يصح، واستدلوا بحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، والحديث رواه أبو داود ولكن في إسناده ضعف، في إسناده ضعف. فقالوا لا يجوز بيع العربون، إن واحد يدفع عربون ثم بعد ذلك إذا ما اشترى يكون هذا المال للبائع، فقالوا لا يجوز. وأما الحنابلة فقالوا يجوز هذه الصورة، وقالوا الحديث ضعيف لا يصح. ثم رووا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترى، نافع بن الحارث اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، قال: فإن رضي عمر وإلا، يعني نخذ، وإلا فله كذا وكذا، يعني إذا ما اشترى إذن لصفوان كذا وكذا. قال: فقلت، قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ابن سيرين قال: رجل قال لكريه: رحل معي ركابك، فإن لم أرحل معك في يوم كذا فلك 100 درهم، فلك 100 درهم. فقال شريح في ذلك: رجل شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، يعني بعض العربون دفع طائعا غير مكره فهو عليه. وأجاز كذلك الشيخ ابن باز كذلك العربون، وأنه أن المشتري إذا لم يأخذ السلعة كان العربون للبائع. والأقرب والله تعالى أعلم أنه يجمع بين القولين، أنه إذا كان ضرر على البائع فيجوز له أن يأخذ العربون، هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. إذا كان هناك ضرر على البائع يجوز أن يأخذ العربون، وإلا فإنه يعطيه للمشتري إذا لم يأخذ السلعة. فمثلا واحد اتفق قال: أعطيني عربون 100 دينار، أخذ 100 دينار، بعد ساعة أو ساعتين قال له: والله يا أخي ما زبطت معاي وخلص بدي البيع، نلغي البيع. الآن هذا الرجل خلال ساعة أو ساعتين مثلا قد يكون ما يتضرر، لأنه السلع عنده من سنوات، قد يكون ما تضرر، ما حصل له الضرر. ف فيعطيه ماله، هذا الأصل. لكن إذا مكثت عنده السلعة، بعض الناس قال لي شيخ شهرين ثلاث، أعطاني عربون وغاب شهرين ثلاث، وجاء ناس يشتروا، جاء أناس لكي يشتروا السلعة وبثمن أكثر، بثمن أكثر، وبعد ذلك بعد شهرين جاء وقال أنا بطلت أعطيني العربون. طب هذا الرجل البائع تضرر ولا لا؟ حصل عليه ضرر، يقول وبعد ذلك بعتها بخسارة، فهذا حصل ضرر على البائع، فيجوز له أخذ العربون. هذا والله أعلم هو الأقرب. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه.